بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي أنه إذا كان عزم الشخص على الإقامة في بلد 10 أيام وبعد ذلك خرج إلى ما دون المسافة، فإذا كان عزم على العود وتكملة الأيام فهنا كما قال المصنف أنه يتم في ذهابه وفي عوده وفي البلد. ومن جهة هذه المسألة طبعا صار فيه كلام في مسألة الفتوى، ما هي؟ لو أن شخصا خرج إلى ما دون المسافة هل أنه تختل إقامته فلما يرجع إلى البلد التي خرج منها هل لابد من الحساب من جديد؟ فإن كان سيقيم 10 أيام فهو يصلي تمام باعتبار أنها إقامة جديدة، وإذا كان لا يقيم 10 أيام فإنه لابد من التقصير، وإن كان الأيام التي سبقت مع الأيام الباقية تكمل 10. فالكلام في أنه إذا خرج من هذه البلد إلى البلد المجاورة التي لا تبلغ مسافة، فإن كان مضى عليه وقت طويل في تلك المسافة في تلك البلد فهنا تختل الإقامة. بالنسبة إلى صاحب العروة اليزدي رحمه الله يقول أنه إذا خرج من أول النهار ورجع في آخره هذا لا يخل بالإقامة. إذا خرج من أول النهار ورجع في آخر النهار إلى البلد التي كان مقيم بعد يحسب، يعني يبني على الأيام السابقة ويكمل ويكون مقيم. وأما إذا كان لا أكثر، كان يوم مثلا تجاوز الليل فهنا اختلت الإقامة. بالنسبة إلى السيد يقول لا، إذا كان مثل الساعة والساعتين خرج من البلد فهنا إذا رجع لا تختل إقامته ويبني على الأيام السابقة. وأما إذا كان أكثر فهنا يحتاط بالجمع بين القصر والتمام. يقول المسألة الرابعة، من دخل في صلاته بنية القصر، يعني هو كان قد نوى الإقامة عدم الإقامة، ما نوى الإقامة ولذلك نوى أن يصلي صلاة الظهر 2 ركعة ثم عن له الإقامة، يعني في الصلاة بدا له أن يقيم وهو لا يزال الصلاة، قال أتم، لأنه الآن حدث موجب إلى الإقامة الإتمام فيمكن تدارك وهو لم يتم الصلاة فيأتي بصلاة تامة ولو نوى الإقامة 10. إذا كان بالعكس نوى أن يقيم 10 فوظيفته أن يصلي تماما ودخل في صلاته وقد بدء وناويا للتمام فعن له السفر، بدا له أن يسافر، هنا طبعا كما قلنا فيما سبق إذا أحكم إقامته بصلاة رباعية فيكمل، إذا كان قد صلى من قبل صلاة رباعية فهنا لابد من التمام ما دام هو جالس في هذه البلد يتم حتى يسافر. أما إذا كان لا، هذه أول صلاة وكان قد نوى 10 ودخل بنية التمام ثم بدا له السفر لم يرجع إلى التقصير، طبعا هنا محل الكلام فيما إذا كان يمكن التقصير. أما إذا دخل في الثالثة ركع الركعة الثالثة هل هنا نقول يقصر أو لا يقصر؟ قطعا لا يقصر، لأنه لا يمكن التقصير هذا. لكن الكلام إذا كان يمكن التدارك بأن ركع ركعة أو ركعتين ثم بدا له أن يسافر، قال هذا لم يرجع، يعني لا بد من أن يكمل الصلاة تماما وفيه تردد. وجهاء التردد أنه لا يرجع لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، الصلاة افتتحت رباعية فيكملها رباعية، هذا الوجه وجه عدم الرجوع. ووجه الرجوع ممكن يرجع ويصلي اثنتين للإجماع المدعى، للإجماع المدعى في التذكرة والذخيرة وإرشاد الجعفرية. ولظهور بعض النصوص في الإتمام، وظهور بعض النصوص في عدم الإتمام، وهي من ضمنها الرواية المروية في الوسائل في المجلد الخامس صفحة 532، رواية أبي ولاد الحناط. طبعا هذه طويلة، هي يعني ممكن تكتبوا إشارة إلها. وهي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا، أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، أول نوى الإقامة ثم بدا أن لا يقيم، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال: إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، يعني أحكمت إقامتك بصلاة رباعية تامة، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام، أنت ناوي التمام، لكن فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فنوي المقام عشرا وأتم، يعني الآن ممكن ينوي الإقامة عشرة أيام ويصلي تمام، وإن لم تنوي المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، يعني لك أن تقصر إلى شهر ما دمت متردد، فإذا مضى شهر مثل ما مر علينا يصلي تمام، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. يقول: أما لو جدد العزم بعد الفراغ، أما لو كان بعد أن فرغ من التمام من الصلاة الرباعية جدد العزم على أن يسافر، لم يجوز التقصير ما دام مقيما مثل ما لاحظنا في هذه الرواية. المسألة الخامسة، الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. اقضي ما فات كما فات. بحال فوات الصلاة، هل فاتتك قصرا فتقضيها قصرا، هل فاتتك تماما فتقضيها تماما، لا بحال وجوبها، متى وجبت عليك. فلو كان وجبت عليك تمام، كنت في البلد وأذن للصلاة فوجبت عليك تمام، ثم سافرت ولما ذهبت مثلا إلى في السفر نسيت أن تصلي حتى مضى الوقت، فهنا فاتتك قصر فتصليها قصر. وبالعكس إذا كان وجبت عليك وأنت في السفر قصر ثم جئت إلى البلد ونسيت أن تصليها والوقت باقي حتى فات الوقت ففاتتك تماما فتصليها تماما. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك قصر. وقيل هذا القول للإسكافي وابن إدريس والشيخ والصدوق والمرتضى، طبعا من الروايات التي تدل على ذا. قيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، متى وجبت عليك، إذا فاتتك تصلي على حسب ما وجبت عليك. وهنا استدل بخبر موسى بن بكير عن الباقر عليه السلام أنه قال سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، يعني صليه قصر، فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم، يعني الوقت باقي، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. لكن صاحب الجواهر رحمه الله يقول هذه أولا الرواية ضعيفة السند وحملت على بعض المحامل الأخرى، أنه حملت على أنه الوقت كان لا يسع أن يصلي أربع ركعات، يعني كان الوقت مثلا يصلي يمكن يسع إلى ركعة واحدة، فكأنما فاتت في السفر ولم تفت في الحضر. يقول والأول أشبه باعتبار وجود الروايات الصحيحة التي من ضمنها قلنا اقضي ما فات كما فات، أو من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. والسادسة إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان، نوى المسافة، نوى أن يسافر ثم سافر، فلما سافر وصل إلى حد خفي عليه الأذان فظن أن هذا حد الترخص فقصر، ثم بعد ذلك تبين أنه لا سمع الأذان بعد أن أتم الصلاة وخفي عليه الأذان وقصر، أو لا وصل إلى حد الترخص هو بالفعل قصر لأن الأذان خفي بالفعل، لكن فبدأ له أن يرجع، فبدأ له أنه يترك الصلاة. فهنا قال لم يعد صلاته، لأنه هذا على القاعدة التي العلماء يذكرها هي قاعدة الإجزاء، لأنه لما صلاها كان مخاطبا بالقصر فصلى قصرا على حسب ما خوطب به، فمن أدى عملا امتثالا للأمر الذي خطب به لا يعيده، طبعا لا يعيده في الوقت فضلا عن خارج الوقت. المسألة السابعة، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلي وسافر، بالنسبة إلى نوافل الظهر والعصر يسقطان في السفر، وأما باقي النوافل فلا تسقط. فهو لما دخل الزوال كان بإمكانه أن يصلي نوافل الظهر والعصر، ولكنه سافر ولم يصلها. يقول استحب له قضاؤها ولو في السفر، وإن كان أصل الوجوب، أصل عفوا الاستحباب غير موجود، استحباب صلاة نافلة الظهر في السفر غير موجود، لكن هذا قضاء، فكأنه بمثابة قضاء فريضة، يعني يقضي الفريضة تمام التي فاتته تمام، يقضيها تمام وإن كانت في السفر. هنا يقضي نافلة الظهر في السفر لأنها فاتته في الحضر. إلى هنا تم الكلام في كتاب الصلاة، وندخل في كتاب الزكاة. قال: وفيه قسمان. القسم الأول هو زكاة الأموال، والقسم الثاني هو زكاة الفطرة. أما بالنسبة إلى القسم الأول فقسمه إلى أقسام. قسمه في أولا من تجب عليه، الشيء الثاني فيما تجب فيه، ما هي الأشياء التي تجب فيها. الأشياء التي تجب فيها سيذكر زكاة الأنعام، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وزكاة النقدين، وزكاة الغلات، حنطة التمر والزبيب والحنطة والشعير، وفي أموال التجارة. قال في وما تجب فيه ومن تصرف عليه، طبعا سيذكر الأصناف الثمانية التي تصرف، يعني مصارف الزكاة، مستحقين الزكاة، وسيذكر وقت تسليم الزكاة، وسيتكلم في النية. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. قال النظر الأول في من تجب عليه. قال فتجب الزكاة. قبل أن نتكلم في وجوب الزكاة نقول أن ثبوت الزكاة هذا من ضروريات الدين، ودلت عليه الآيات الكثيرة التي لا تكاد تجد أمر بإقامة الصلاة إلا ويعقبه أمر بإيتاء الزكاة. ووردت روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام في الزكاة وفي التشديد في مسألة الزكاة، وذكر أنه في بعض الروايات إن من أخرج زكاة ماله ووضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله. وأيضا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله من أدى ما افترضه الله عليه، يعني في الزكاة، فهو أسخى الناس. وورد في بعض الروايات أنه ما ابتليت الأمة ببلاء أعظم من الزكاة، يعني الزكاة هي محك إيمان الناس لأن هذه أموال يدفعونها. وأيضا ورد في بعض الروايات أن أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله. وفي بعض الروايات أن الصدقة تزيد في المال، ولذلك سميت زكاة لأن فيها زكاة، يعني نمو، يزكو يعني ينمو، زكاة الأموال. وأيضا سميت زكاة باعتبار أن فيه تطهير، وورد أقتلت نفسا زكية يعني طاهرة، وكان فيه تطهير للنفس باعتبار أنه إزالة ما في النفس من الأخلاق الرديئة مثل البخل أو الشح مثلا أو القساوة، لأن الإنسان إذا أعطى يعطي الفقراء هذا نوعا ما فيه ترقيق إلى القلب للحنو والشفقة على المساكين والضعفاء. وأيضا بالنسبة إلى طبعا بعض الآيات، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فكأنما رتب الفلاح على أن الإنسان يتجنب خصلة الشح. وبالنسبة إلى الزكاة، هذا تدريب إلى النفس لإزالة ما في النفس من الشح. إذا كان كل سنة يدفع يدفع يدفع، هذا طبعا يصير عنده دربة في الدفع، فيتخلص من هذه الرذيلة التي هي رذيلة الشح. أيضا ورد أنه الزكاة طبعا تزكي الأموال وتضاعف الأموال، ولذلك ورد في تفسير قوله جل وعلا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، باعتبار أن الزكاة تضاعف الحسنات وتضاعف الأموال أيضا. وورد في بعض الروايات أنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في رواية: وصلاة فريضة خير من 20 حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد. فلا أفلح من ضيع 20 بيتا من ذهب ب25 درهما، لأنه هذا 20 بيت من ذهب إذا أدى الزكاة وهي 20 درهم، فإن من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي، يعني لا يتقبل منه. فإذا وقفت زكاته ما حصل على هذا الفضل، وهو 20 بيت من الذهب يكون يحسب له ثوابه بسبب الصلاة. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بينما كان النبي صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، قال لجماعة، حتى أخرج 5 نفر فقال: خرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون. وأيضا ورد في بعض الروايات أنه من لم يخرج الزكاة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وورد في بعض الروايات طبعا في الآية الكريمة قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أو في قوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت أو أحدكم الموت قال قال ربي لا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يعني لم يذكر إلا الصدق الزكاة، مما يدل على عظمها ويدل على أنه الذي فعلها يكون ناجي، لأنه هذا رأى أنه هالك وعلم أن سبب الهلاك الزكاة، ترك الزكاة، فقال: أرجعني حتى أتصدق فأنجو بذلك. وورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنمله أو قيس أنمله، أي قدرها، معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم. وأيضا ورد في بعض الروايات: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة. وأيضا ورد أنه هذه ما تصير لمن جهة واحدة، ورد أنه في بعض الروايات أنه مصطيد طير إلا بتضيع التسبيح، وما تلف مال إلا بتضيع الزكاة. يعني كل طير يصطاد لأنه لا يسبح لله، وكل مال يتلف لأنه ما أخرجت زكاته. وورد إن أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا، هذه قرأناها. نعم. فبالنسبة إلى الزكاة لها طبعا هذا الفضل، وفيها التشديد العظيم في عدم الإخراج. يقول في من تجب عليه: فتجب الزكاة على البالغ العاقل. طبعا البالغ والعاقل فهمنا متى يتحقق البلوغ، والعاقل هو الذي هو في قبال المجنون. وبالنسبة إلى البلوغ والعقل، هذه يسموها من الشرائط العامة في التكليف، يعني لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان بالغا وعاقلا. وهذين الشرطين ساريين في كل الواجبات الشرعية: البلوغ والعقل. أيضا الحر، فإذا كان مملوكا لا تجب عليه الزكاة، هذا كل واحدة سيأتي فيه تفصيل. والمالك، يعني لابد أن يكون مالك لهذا المال حتى يخرج زكاته. أما إذا كان لا يملك، طبعا ما يمكن له أن يخرج زكاة أموال غيره. المتمكن من التصرف، يعني إذا كان مالك ولكن لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال بأي سبب من الأسباب، إما محجور عليه أو أن هذا المال مرهون أو غير ذلك كما سيأتي. الآن يبدأ فيفصل، يقول: فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. يعني إذا كان هذا النقدين اللي يسميان النقدين، في النقدين الذهب والفضة لابد من البلوغ، فإذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه إخراج زكاة النقدين. نعم، إذا اتجر له من إليه النظر، يعني إذا عنده أموال غير الذهب والفضة أو ذهب وفضة وحصل بها تجارة، من الذي تاجر بها؟ تاجر بها الولي الذي على الطفل، تاجر بأموال الطفل. نعم، فهنا استحب له، استحب للولي، لأن الطفل ليس مكلف بلا استحباب ولا بوجوب، استحب للولي إخراج الزكاة من مال الطفل. وهناك بعض الروايات التي تدل على ذلك، من ضمنها خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال: لا يجب على مالهم حتى يعمل به، يتاجر به، فإن عمل به وجبت الزكاة. طبعا بروايات أخرى موجودة دل على أنه وجب، يعني ثبتت الزكاة، ثبتت على نحو الاستحباب. أما إذا كان موقوفا، يعني موقوف عليهم وقف، فلا زكاة عليه. وأيضا في صحيحة يونس ابن يعقوب: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ فقال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، يعني إذا صاروا مكلفين. قلت: فما لم تجب عليه الزكاة، يعني فالذي لم تجب عليه الزكاة ألا تجب عليه فما لم تجب عليه الصلاة يعني ألا تجب عليه الزكاة؟ قال إذا اتجر به فزكه. طبعا هذا كما قلت بالإضافة إلى بعض الروايات مثل خبر أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة. ففي مثل هذه الرواية هذه ظاهرة في أنه مطلقا فتحمل تلك الروايات على الاستحباب. قال استحب إخراج له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة. يعني إذا كان ولي الطفل ضمنه، ضمنه يعني إيش؟ يعني نقله إلى نفسه، أنا عندي طفل يملك أموال نقلت أموال، فإذا صرت أنا المالك لها هذه أرتب عليها أحكام أموالي، لكن لا يمكن أنه أموال الطفل أخذها وأتملكها إلا بضمان، لا بد من ضمانها. يعني كم أنا أخذت من 10,000 تكون علي قرض دين علي، لا يجوز لي التملك بدون ضمان، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا لابد أن أكون ملي، ملي يعني عندي أموال. أما إذا كان مفلس يقول لا ما يخالف أنا أضمن، يضمن من أي مال؟ فيكون هذا يعرض أموال الأطفال إلى التلف. الشيء الآخر أنه لابد أن نقيد ذلك بأنه فيه مصلحة للطفل. يعني الآن لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أموال الأطفال إلا إذا كان في مصلحة لهم، أما إذا ما في مصلحة هذا النوع من التصرف لا يجوز، لأنه إنما ولي على الأطفال وعلى أموالهم لكي يصنع ما فيه صلاح لهم ولأموالهم. أما عمل لي أنا فيه صلاح وليس لأطفالي فيه صلاح لا يجوز أن أتصرف، أن أتصرف بهذا التصرف. لذلك يقول وإن ضمنه، أولا أضمن المال فإذا تلف لابد أسلم بداله، واتجر لنفسه فتكون التجارة لي أنا أتاجر لنفسي، وكان مليا يكون غني يستطيع سداد هذا المال، كان الربح له، كان الربح لي أنا، ويستحب له الزكاة. يستحب له الزكاة باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله في أموال التجارة هل أن أموال التجارة يجب فيها الزكاة أو لا يجب، سيمر علينا أنه يستحب، فهذا تاجر بهذه الأموال فيستحب فيها. هنا توجد رواية مروية عن الصادق عليه السلام قال، طبعا في خبر سالم، قال سالم سألته فقلت أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به، قال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف، هذا معنى ملي، أو أصابه شيء، أو أصابه شيء غرمه يغرم هذا المال، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. أيضا صحيح ربعي عنه عليه السلام أنه سأله في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به. طبعا هذا الذي سيأتي، ولو لم يكن مليا ما عنده مال يحيط بمال اليتيم، أو لم يكن وليا مو مأذون في التصرف كان ضامنا، لو تاجر يضمن هذا المال. زين الأرباح لمن؟ والربح ولليتيم الربح، ولليتيم الربح، لأن هذا ما أخذه له، ما انتقل إليه، لا يضمنه باعتبار، يعني بمعنى لا ينتقل إليه لأنه ليس بملي. هذا يدل عليه بعض الروايات، من ضمنها هذه التي قلنا صحيح ربعي قال إن كان محتاجا ليس له مال ليس مليا فلا يمس مال اليتيم، وإن هو اتجر به مع ذلك فالربح لليتيم وهو ضامن، وإذا الخسارة عليه والربح لليتيم. وأيضا خبر منصور الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به يتاجر بهذا المال، فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح، وأنت ضامن للمال تدفع بقدر هذا المال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. لذلك بعضهم قد يريد يتاجر بأموال اليتيم يكون مثل ما نعبر فحظ اليتيم، يعني إذا خسر وهو يتاجر وذاك الفقير اليتيم يخسر، لا، إذا يتاجر يعني مو ضامن ما عنده مثل هالمال، لأنه لو كان عنده مال بقدر مال اليتيم لتاجر بأمواله، بس ما عنده إلا مال اليتيم، فهنا يتاجر فالربح لليتيم والخسارة عليه مو على اليتيم، على نفس المتاجر. قال ولا زكاة هنا باعتبار أنه هذا كما قلنا أموال تجارة، والاستحباب في حق الطفل، وهنا أيضا لا يستحب لهذا أن يدفع الزكاة لأنه ليس بولي ولا يجوز له إخراج هذه الزكاة. ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، هذا الاستحباب ذهب إليه العلامة والشهيدان والكركي، المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العال الكركي المعروف بالمحقق الثاني، وقيل هذا القيل للشيخين وابن زهرة وابن سعيد وابن حمزة والقاضي. هناك يستحب الزكاة في غلات الطفل، طبعا ذاك الأول كلامنا كان في الذهب والفضة، الآن نأتي إلى باقي أقسام الأموال مثل الغلات الأربع ومواشيه يعني والأنعام، لأنه الزكاة كما قلنا في أربعة أشياء التي سنتكلم فيها، في الذهب والفضة النقدين، في الغلات الأربع، في المواشي الأنعام. بالنسبة إلى الذهب والفضة قلنا أنه بالإجماع لا تستحب، لا تجب إلا إذا كان في أموال توجر فيها فيكون مستحب. أما بالنسبة إلى الغلات قيل أنه يستحب، هذا قلنا للعلامة والشهيدين والكركي، وقيل للشيخين وابن زهرة وابن سعيد وابن حمزة والقاضي تجب. فإذا هناك قولان بالاستحباب وبالوجوب، لكن طبعا الاستحباب والوجوب موجه إلى الولي، وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه، الوالي المتولي عليه هو الذي مخاطب، لأن ذاك غير بالغ ولا يجوز له أن يتصرف في أمواله لأنه محجور عليه. وقيل هذا القيل هو للمشهور، حكم المجنون حكم الطفل، حكم المجنون حكم الطفل، لأنه كثير من يعني الأصول والروايات الموجودة تدخل المجنون مع الطفل في حكم واحد، لأنه لا بالغ، هذا لغير بالغ الطفل وذاك غير عاقل. قال: والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت، مثل ما تلاحظوا في حاشية المدارك المراد بالمال الصامت هو الذهب والفضة، هذا يسمونه الصامت، والمقابل المال الناطق وهو المواشي، لأنها لها نوع نطق تسمى ناطق، أما ذاك لا نطق له. نعم. فبالنسبة إلى المحقق رحمه الله يذهب إلى أنه الزكاة إنما تكون في الصامت لا في الناطق، ومما يدل على ذلك بعض الروايات، من ضمنها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، يعني مجنونة، عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به، يعني توجر بأموالها فعليها الزكاة، وإن كان لم يعمل به فلا. أيضا رواية أخرى قال: سألت أبا الحسن كاظم عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليها زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة. لا، لها، إذا يتجر به لنفسه طبعا يستحب مثل ما مر علينا. قال: إذا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا. هذا بالنسبة إلى قلنا البالغ تكلمنا فيه، العاقل تكلمنا فيه، الحر في قبال الحر المملوك. قال: والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك. هذا رأيين إلى العلماء. الرأي الأول: هل المملوك يملك أو لا يملك؟ الرأي المشهور أنه لا يملك، عبد قن لا يملك شيء. فبالنسبة إلى المشهور يقول أنه حتى لو أعطاه المولى شيء لا يملكه. إيه، أعطاه بإذنه طبعا، ما أعطاه بدون إذنه. إيه، إذا نقول حتى لو أعطاه، كيف بعد أنه إذا ما أعطاه وأذن له من باب أولى، يعني أنه لا يملك مطلقا. وأما بالنسبة إلى إيش اسمه، قبال المشهور، من ذهب إلى أنه إذا ملكه المولى مثل ما قال الشيخ، إذا كان بإذنه يملك، هذا في قبال المشهور. يقول: سواء قلنا يملك أو أحلنا، يعني قلنا هذا محال منعناه، فلا تجب عليه، لأنه من شرائط الذي يجب عليه الزكاة أن يكون حرا، كما في صحيحة المروية عن الصادق عليه السلام: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة. أيضا المملوك لو كان فقير، يعني أشد الناس فقرا، لا يعطى من الزكاة، لأن نفقته واجب على المولى، يجب على المولى أن ينفق عليه ولا يخرج له من الزكاة. نعم، بالنسبة إلى الزكاة تبذل في تحريره وفي الرقاب، يعني تحرير الرقاب كما سيأتي. أيضا في الموثقة المروية عن الصادق عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول أحللني من ضرب إياك، يعني لأنه يضرب العبد يقول هذه 1000 درهم وحللني، يعني أبرئ ذمة بيحني، أو من كل ما كان مني إليك من ضرب من سب من إساءة من أو مما أخفتك وأرهبتك، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه، يعني شاف المولى ذاك ضمها في مكان هذا شافها، فحلال هي؟ قال لا، أليس العبد؟ فقلت أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال ليس هذا ذاك. ثم قال فليردها له فإنها لا تحل له، فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. فقلت فعلى العبد أن يزكيها إذا كان له الآن، ثبت له، فعليه أن يزكيها إذا حال الحول؟ قال لا، إلا أن يعمل له بها، أن يعمل له بها يعني يتاجر، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا. ثم يقول ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه، مثل ما لاحظنا الرواية لم تجب عليه الزكاة، لم تجب عليه الزكاة. وقيل كما قال صاحب الجواهر هذا لم يعرف قائله، وقيل يملك ويجب عليه الزكاة. قلنا في قبال المشهور أنه يملك، لكن لم يعرف قائل الذي قال أنه بالإضافة إلى ملكه أنه يجب عليه الزكاة. وقيل هذا القيل للمشهور لا يملك والزكاة على مولاه، الزكاة على مولاه، لأنه العبد وما يملك وما في يده لمولاه، فهذه أموال المولى في الواقع، فإذا صار فيها صارت نصاب يجب على المولى أن يخرجها لأنها أمواله. ويدل على ذلك صحيحة ابن سنان قال قلت للصادق عليه السلام مملوك في يده مال عليه زكاة، مملوك في يده مال عليه زكاة؟ سؤال. قال لا. قلت فعلى سيده؟ قال لا، لأنه لم يصل إلى السيد وهو ليس هو للمملوك. طبعا هذا إذا كان السيد لا يعلم به، السيد لا يعلم به ليس عليه زكاة. أما إذا كان هو يعني المولى السيد أعطى العبد هذا المال فيجب عليه. يقول ولو وكذا المكاتب المشروط عليه. طبعا في المكاتب يعني الذي كان بينه وبين السيد مكاتبة، بمعنى اتفاق على أنه إذا دفع مبلغ من المال يعتقه يصبح حر. المكاتبة قسمين، مشروطة ومطلقة، مكاتب مشروط ومكاتب مطلق. المكاتب المشروط يعني الذي يشرط عليه المولى أنه يجيب 10,000 دينار مثلا، إذا كان تخلفت لم تستطع عجزت عن أن تأتي بدينار واحد ترجع عبد لي ما يتحرر منك شيء والأموال كلها لي، هذا يسمونه مشروط. وأما بالنسبة إلى المطلق لا، كل ما دفع شيء تحرر منه بمقداره. فيقول إذا كان مشروط، هذا المشروط ما تحرر قبل أن يؤدي مال الكتابة، كله عبد خالص فلا يجب عليه. وكذا المكاتب المشروط عليه، هذا لا يجب عليه الزكاة ولو كان مطلقا ودفع شيء وتحرر منه شيء، وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا تحرر منه ربع فالأموال التي بيده ربع له وثلاثة أرباع إلى السيد، فيجب عليه دفع فالربع إذا بلغ نصابا، إذا كان الربع بمقدار نصاب، إذا ما يبلغ النصاب لا يجب عليه. قال والملك، هذا قلنا لابد أن يكون دافع الزكاة مالك للزكاة، إذا كان لا يملك فما يمكن تجب عليه زكاة. والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما. الملك التام يعني مثل ما تلاحظوا في الحاشية، إما هو في قبضته أو متمكن منه أو يستطيع أن يتصرف فيه. فإذا كان لي أموال ولا أستطيع أن أتصرف فيها، كما سيأتي أنه لو كان شخص دفن أموال و مثلا لم يستطع التصرف فيها، هذا طبعا سيأتي المتمكن من التصرف. أما الملك التام طبعا عندنا مثل الهبة، الهبة لما أنا الآن أقول وهبتك 1000 دينار، هنا الهبة تتحقق بشيئين، أولا بالنفس الصيغة مثلا إنشاء الهبة، والشيء الثاني بالإقباض. فالآن لما أنت كان لك نوع ملك، ملك للـ1000 دينار، لكن ما تم الملك، يتم الملك إذا قبضت. يقول أن يكون تام بالقبض وأن يكون هذا قد استولى على هذا المال، لأنه الآن لما شخص افترض تطفر سمكة في السفينة، فهنا إذا كان مجموعة في السفينة تكون لمن هذه السمكة؟ تكون لمن قبضها، لمن تمكن منها. فهذا يعني لما طفرت صار إله نوع كأنما الملكية جزئية ما تم، تتم بالقبض. فلو وهب له، وهب له نصاب لكن ما أعطي ما سلم، لم يجز في الحول، لم يجز يعني لا يجب عليه إذا حال عليه الحول الزكاة إلا بعد القبض، إلا إذا قبض وحال الحول بعد القبض بعد ذلك يزكي. لا ما له علاقة، ما تحققت الهبة تامة، لأن قلنا لازمة حتى لو وهب، بعدين يقول تعال جيب اللي أعطيتك إياه. ذاك شيء آخر يعني، وسلم قبضه لو ما قبضه ما نفس الكلام، المهم لابد من القبض. حتى ما قبضني لعل هذا الموهوب يموت، ملك ما ملك شيء. وكذا لو أوصي له اعتب، الآن لو واحد أوصى قال إن لفلان إذا أنا مت أعطوا فلان 5 ملايين ريال مثلا، أو 1000 جمل من الأنعام، وكذا لو أوصي له هل يخمس؟ لا يخمس، اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول. إذا قبل هو ومات ذاك بالسلامة فبعد ذلك ملك، يعني حصل له الملك بعده بحول يزكي. ولو اشترى نصابا، اشترى نصابا من الحيوان جرى في الحول من حين العقد، متى نحسب الحول؟ لأنه في شراء الحيوان هناك خيار الحيوان بعد 3 أيام، يعني اليوم الأول والثاني والثالث الإنسان له خيار أنه يرجع الحيوان أو يبقيه. فهل يحسب الحول بعد 3 أيام أو من الشراء؟ قال جرى في الحول من حين العقد، من حين الشراء، لا بعد 3 يعني 3 أيام. ولو شرط البائع أو هما، يعني البائع والمشتري كل منهما شرى خيارا زائدا على الثلاث. يعني قال له أنا لي الخيار إن لشهر لسنة أرجعه. المشتري قال البائع قال أنا لي الخيار إن أسترجع منك لسنة. فذاك قال ما في مانع. بني على القول بانتقال الملك. هذا مسألة خلافية عند العلماء أنه هل أن انتهاء مدة الخيار كاشفة أو ناقلة، بمعنى أنه لما جرى العقد اليوم عقد البيع وأنا سلمتك المبيع واستلمت منك المال وقلت لك أنه أنا لي شهر أستطيع أن لي خيار شهر مثلا، فهل نحسب المدة من الآن وقت العقد أو بعد ما ينتهي الشهر وأنا ما رجعت خلاص البيع طبعا لزم، هل نحسب من بعد الشهر أم لا؟ يعني هل أن انتهاء مدة الخيار كاشفة عن أن العقد عن أن انتقال المبيع كان من اليوم لما انتهت المدة وأنا ما نقلت ما استرجع، فإذا هذا كاشف على أن الانتقال حصل من اليوم، أو أنها لا مو كاشفة ناقلة، لما الآن إلى شهر ما انتقل المبيع إليك وإن كان عطيتك إياه، لكن لما انتهت مدة العقد لما انتهت المدة انتقل الآن لك بعد شهر انتقل إليه. فهنا نبني هذه المسألة على هذه الخلاف. فإذا كنت كفقيه أذهب إلى أنه انتهاء مدة العقد كاشفة، إذا نبدأ الحساب من اليوم الأول يوم العقد. وإذا كنت أذهب إلى أنها ناقلة ما انتقل إلا بعد الشهر، فيبدأ حساب الحول من الشهر. قال والوجه أنه من حين العقد، يعني يذهب إلى أن انتهاء كاشفة. وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية. الآن لما واحد استقرض مال أنا قلت لك أريد أن تقرضني مال فأقرضتني مال و لم أستلمه الآن بعد أسبوعين سلمتني إياه، فهل أحسب من وقت ما وافقت على استقراضي أو من وقت ما قبضته؟ يقول نفس الكلام. وكذا طبعا من حين العقد وكذا طبعا هذا راجع إلى أنه في الأول الكلام مثل الهبة. وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه، لأن القرض يتحقق بالإقباض لا يتحقق بمجرد العقد، أما البيع يتحقق بالعقد. يقول ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. لو حصلت غنيمة الآن لما الآن استولينا على الغنيمة لكن ما قسمها الإمام، فهل أنا طبعا أعلم نصيبي كان لكن ما قسمها الإمام، فهل من حين السيلاء عليها أو من حين التقسيم؟ يقول لا، إلا بعد القسمة. إذا قسمت وقبضتها فهنا في هذه الحالة أبدأ حساب الحول. ولو عزل الإمام قسطا قال إنه فلان هذا الآن مو حاضر نعزل له مقدار، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا. الإمام طبعا هذا حاضر موجود ممكن يروح يستلم حصته لكنه ما راح، الآن يبدأ الحساب من حين القسمة إذا عزل له وإن كان غائبا. فعند وصوله إليه إذا وصل إليه نصيبه نبدأ في الحساب. عليكم السلام. يقول ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب. يعني الآن أنا عندي مثلا 20 من الإبل فيه زكاة، نذرت لله نذر أن أتصدق بها، انقطع الحول خلاص، هل الآن نبدأ حساب حول فيها؟ لا نبدأ، لأنها الآن خرجت عن ملكي لتعينه للصدقة، صارت صدقة هذه. وإن كان أنا ما قلت الآن أخرجها، لكن قلت لله علي نذر أن أخرجها، خلاص انتهى الحساب الحول، فحتى لو ما عينت الفورية يجب إخراجها ولا يجب الزكاة فيها. والتمكن من التصرف هذا الشق الأخير، لابد أن أكون متمكنا في أن أتصرف في مال الزكاة، وهذا فيه تفاصيل إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.